أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن عمدة الروايات من بلغ صحيحة هشام بن سالم، والمستفاد من هذه الصحيحة واستحباب الاحتياط لا الاستحباب النفسي، فإنه قد جاء في هذه الصحيحة أن من سمع شيئا من الصواب على شيء فصنعه كان له أجره، وإن لم يكن على ما بلغه كلمة فعل التفريع وزمير صنعه يرجع إلى الشيء إن عمل هذا الشيء، وكلمة فعل تدل على التفريع وأن هذا العمل متفرع على دعوية الثواب الموعود والثواب المسموع، فإن الثواب المسموع هو الداعي للمكلف، هو المحرك للمكلف إلى الإتيان بهذا العمل. ومن الواضح أن الدواعي جهة تعليلية وليست جهة تقييدية، وبما أن الثواب المسموع مدلول للخبر الضعيف فهو محتمل وليس جزميا وليس ثابتا في الشريعة المقدسة، بل هو محتمل. فإذن الإتيان بالعمل بداعي ثواب المسموع المحتمل يترتب عليه عنوان الانقياد وعنوان الاحتياط. فإذن المستحب هو الاحتياط التريقية، أي طريق إلى الحفاظ على الملاكات الواقعية حتى في موارد الاشتباه والالتباس وموارد الجهل وموارد الجهل. وأما ما في ذيل هذه الروايات، وإن لم يكن على ما بلغه وهو قيد للأجر والثواب، كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. قيد لذلك أن الثواب مترتب على الانقياد والاحتياط، كان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع، فهو بيان لذلك، وهو لا ينافي كون الحكم الظاهري المجهول في المقام بعنوان الاحتياط حكما طريقيا للحفاظ على الملاكات الواقعية، فإنه قيد لترتب الثواب، وأن الثواب مترتب كان مطابقا للواقع أم لا. وبعد هذا يقع الكلام في ثمرة هذا البحث، في ثمرة هذه المحتملات هذه الروايات. فأما الثمرة بين الاحتمال الأول والخامس وسائر المحتملات فهو واضح، ولا يمكن الإفتاء بالاستحباب على الاحتمال الأول والخامس، لأن هذه الروايات على زوئها بين الاحتمالين لا تتكفل أي حكم شرعي، بل هي إرشاد إلى ما استقل به العقل، فلهذا لا يمكن الحكم بالاستحباب. وأما الاحتمال الثاني وهو أن مفاد هذه الروايات حجية أخبار الزعافة، فعلى هذا الاحتمال فالثمرة بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث واضح، فإنه على هذا الاحتمال يفتي بالاستحباب النفسي الذي هو مدلول خبر الزعيفة، فإن خبر الزعيف إذا كان حجة فهو يثبت مدلوله وهو استحباب العمل بعنوان الأولي. وأما على القول الثالث فالاستحباب استحباب طريقي ليس استحبابا نفسيا، وهو استحباب الاحتياط استحباب الانقياد. وأما الثمرة بين القول الثاني والقول الرابع فعلى كلا القولين الاستحباب استحباب نفسي، غاية الأمر على القول الثاني الاستحباب استحباب نفسي للشيء بعنوانه الأولي، فإن خبر الزعيف بعد حجيته يدل على استحباب العمل بعنوان أولي. من أفطر صائما فله كذا وكذا، من زار مؤمنا فله كذا وكذا، زيارة المؤمن بعنوانها الأولي مستحب. وأما على القول الرابع فالعمل مستحب بعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ. وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسا الثمرة لا تزهر بينهما، فالثابت على القول الثاني والقول الرابع والاستحباب النفسي، غاية الأمر استحباب النفس على القول الثاني للشيء بعنوانه الأولي. فأما استحباب النفس على القول الرابع للشيء بعنوان ثانوي، ونظر سيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى ذلك إلى أصل النتيجة، وإلا فتظهر الثمرة بين قول الثاني والقول الرابع في مجموعة من الموارد. المورد الأول ما إذا قام خبر ضعيف على استحباب شيء، وقام خبر ثقة على نفي الاستحباب، فبطبيعة الحال تقع المعارضة بينهما على القول الثاني، فإن خبر الضعيف على هذا القول حيث إنه حجة يثبت مدلوله وهو الاستحباب الشيء بعنوان الأولي، وخبر الثقة يثبت عدم استحبابه بعنوان الأولي، فإذا يقع المعارض بينهما على القول الثاني، فيسقط على من جهة المعارض فلم يثبت الاستحباب. وأما على القول الرابع فلا تنافي بين خبر الثقة وبين هذا القول، فإنه على القول الرابع العمل مستحب بعنوان ثانوي لا بعنوان أولي، فإن هذه الروايات على هذا القول تدل على استحباب العمل بعنوان ثانوي، فإذا لا تنافي بينها وبين خبر الثقة، فإن خبر الثقة ينفي الاستحباب للشيء بعنوان أولي، ولا منافاة بينهما بأن يكون الشيء غير مستحب بعنوان الأولي ومستحب بعنوان ثانوي. وأمثلة ذلك كثيرة، فإن إكرام الزيد بعنوان أنه زيد لا يكون مستحبا، أما بعنوان الثانوي بعنوان أنه عالم أو عادل أو هاشمي مستحب. فإذا لا تنافي بين خبر الثقة الذي يدل على نفي الاستحباب بعنوان أولي وبين القول الرابع الذي يثبت الاستحباب بعنوان ثانوي فلا تنافي بينهما أصلا. الثاني المورد الثاني، ما إذا قام خبر ضعيف على استحباب عمل استحباب شيء، وحيث إنه حجة فهو يثبت استحباب هذا العمل، ولكن خبر الثقة يدل على حرمته بالإطلاق أو بالعموم الوزعي، يدل على حرمته بالإطلاق، بإطلاقه يشمل مورد خبر الضعيف أيضا أو بعمومها الوزعي. فعلى القول الأول يصلح الخبر الضعيف أن يكون مقيدا لإطلاق خبر الثقة أو لتخصيص عمومه، باعتبار أن حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية، وهذا الجمع في المقام ممكن لأن خبر الضعيف حجة، فإذا كان حجة فهو يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق خبر الثقة أو مخصصا لعمومه، وبذلك يرتفع التنافي والتعارض بينهما. وأما على القول الرابع فقد ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه يقع التزاحم بين خبر الضعيف الذي يكون حجة وبين ما دل بين خبر الثقة الذي يدل على حرمته بالإطلاق أو العموم، يقع التزاحم بينهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، فعندئذ لا بد من تقديم الحرمة على الاستحباب، فالحرمة أهم من الاستحباب، فلا بد من تقديمها على الاستحباب في مورد المزاحمة. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه مجال. لا شبهة في أن باب التعارض، باب التزاحم يمتاز عن باب التعارض امتيازا جوهريا وموضوعيا، فلا يمكن اشتراكهما في شيء. فإن التعارض بين الدليل إنما هو في مرحلة الجعل، التعارض بين جعل هذا الحكم وجعل حكم آخر إما بنحو التناقض أو التزاد، فلا يمكن جعل كلا الحكمين المتناقضين أو كلا الحكمين المتزادين، من جهة أن الحكمين المتناقضين إذا كانا متناقضين فبطبيعة الحال يكشف عن التناقض في مباديهما المصلحة والمفسدة، أو التزاد في مباديهما. فإن التنافي في الأحكام الشرعية ليس في جعلها، فإن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية فلا يتصور التنافي بينها أصلا، لأنها لا وجود لها في الخارج، وإنما هي موجودة في عالم الاعتبار فقط وعالم الذهن، فلا تتصور المزادة والمناقضة بين الأحكام الشرعية. والتنافي بين الأحكام الشرعية في مرحلة المبادي وفي مرحلة الامتثال. أما في مرحلة المبادي فإن المصلحة والمفسد لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، المحبوب والمبغوض لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد محبوبا ومبغوزا معا، هذا مما لا يمكن. وكذلك في مرحلة الامتثال فلا يتمكن المكلف من امتثال الوجوب والحرمة معا في شيء واحد، لا يمكن ذلك. فإذن المزادة بين الأحكام الشرعية إنما هي في مرحلة المبادي ومرحلة الامتثال، وأما في نفسها فلا تتصور المزادة بينها، لأنها أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج إلا في عالم الاعتبار، وعلى هذا فقد ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح موسعا أن عدم رجوع التزاحم إلى التعارض مبني على نقطتين، ويرتكز تركز بركيزتيه النقطة الأولى أن كل حكم مجهول في الشريعة المقدسة مقيد لبا بعدم الاشتغال بزده الذي لا يقل عنه في الأهمية مقيد لبا بذلك وإلا لزم تكليف العاجز وإلا لزم جعل التكليف للعاجز وهو مستحيل فكل حكم مجهول في الشريعة المقدسة مقيد لبا بعدم الاشتغال بزده الذي لا يقل عنه في الأهمية النقطة الثانية القول بالترتب بأن يكون كل من الحكمين مجهولا في الشريعة المقدسة على تقدير عدم الاشتغال بالآخر على تقدير عدم عصيان الآخر إذا كان متساويين فإن جعل كل منهما في الشريعة المقدسة مقيد بعدم الاشتغال بالآخر وإذا كان أحدهما أهم من الآخر فجعل المهم منوط بعدم الاشتغال بالأهم وبعصيان الأهم فمن أجل ذلك لا يمكن أن يرجع التزاحم إلى باب التعارض نعم على القول باستحالة الترتب يقع التنافي بين الحكمين المتزاحمين على القول باستحالة الترتب يقع التنافي بين الحكمين المتزاحمين وهذا التنافي يسري إلى مرحلة الجعل فجعل كلا الحكمين لا يمكن لأن الغرض من الجعل هو الامتثال فإذا استحال الامتثال استحال الجعل أيضا لأنه لغو فإذا لم يتمكن المكلف من الامتثال فجعل التكليف عليه لغو وهذا لا يمكن صدوره من المولى الحكيم لا يمكن ذلك ولهذا التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعليات يسري إلى التنافي بينهما في مرحلة الجعل فلا يمكن جعل كلا الحكمين معا وأما المقام فهو داخل في باب التعارض لا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أنه داخل في باب التزاحم فهو داخل في باب التعارض فإن جعل الاستحباب للشيء بعنوان ثانوي وجعل الحرمة له بعنوان أولي بينهما معارضة فإن العنوان الثانوي إن كان جهة تعليلية فعندئذ مورد الحرمة والاستحباب شيء واحد، فإن عنوان ثانوي جهة تعليلية خارجة عن متعلق الاستحباب، فإذا متعلق الاستحباب عين متعلق الحرمة، فلا محال بينهما معارضة، ولا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، فإن لم يكن هنا مرجح فيسقطان معا، ويرجع إلى إصالة البراءة عن الحرمة. إصالة البراءة عن الحرمة، وإن قلنا بأن العنوان الثانوي جهة تقييدية لا جهة تعليلية، فيدخل المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي.